الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الأفاضل، قضت سنة الله تعالى في خلقه أن يمتحنهم في هذه الدنيا ويبتليهم بالأمراض والمحن، ويبتليهم أيضا بالخير كما قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي نبتليكم بالشر والخير فتنة، بالشدة والرخاء، والصحة والسقم، والغنى والفقر، والحلال والحرام، والطاعة والمعصية، والهدى والضلال. والله عز وجل له الحكمة البالغة في ذلك، يبتلي من يشاء ويصرفه عن من يشاء، فهو سبحانه العليم الحكيم، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ويحكم لا معقب لحكمه. والمسلم الذي وقر الإيمان في قلبه يتعامل مع أنواع الابتلاءات بما يمليه عليه دين الإسلام، فيشكر في الخير ويصبر في الشر. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والحديث رواه مسلم. والمؤمن أيها الإخوة إذا صبر واحتسب فإنه يتفاءل بالعاقبة الحميدة الحسنة، ممتثلا قول الله تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وهذه العاقبة تكون في الدنيا بكشف الكروب ونيل الرفعة وحصول النصر، وتكون في الآخرة بالنجاة من النار والفوز بالجنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. والحديث رواه أحمد. وبالصبر تطيب الحياة ويهنأ العيش، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا الصبر. أيها الإخوة، لقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر واليقين بما وعده إياه من النصر والعز والتمكين، فقال سبحانه: فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فكان صلى الله عليه وسلم إمام المتفائلين، يحب الفأل، وهي الكلمة الصالحة يسمعها، فإذا خرج لحاجة يعجبه أن يسمع: يا راشد، يا نجيح، يتفاءل بمثل هذه الكلمات التي تدل على الرشد والنجاح والتوفيق ونحوها. وكان صلى الله عليه وسلم في المقابل يكره التشاؤم وينهى عنه، لأنه صنيع المثبطين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. والحديث رواه مسلم، أي فهو أكثرهم هلاكا. وجاء في رواية: فهو أهلكهم، أي فهو السبب في هلاكهم، لأنه صاحب نظرة سوداوية متشائمة. ولعل من أوضح الأدلة على تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم وحسن ظنه بربه عز وجل ما حصل حين هاجر هو وصاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، عندما هاجر من مكة إلى المدينة ودخل غار ثور، فلاحقهم المشركون حتى وقفوا بباب الغار. يقول الصديق رضي الله عنه: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. والحديث متفق عليه. فمع هول الموقف حينئذ، فإننا نراه صلى الله عليه وسلم ثابتا متفائلا محسنا الظن بربه ومولاه جل في علاه، فأعمى الله عنهما أعين المشركين ورجعوا خائبين. أيها الإخوة، إن التفاؤل لا يعني الركون إلى الكسل والخمول، بل لا بد من صدق التوكل على الله. والتوكل له ركنان لازمان: الركن الأول صدق اعتماد القلب على الله، والركن الثاني العمل بالأسباب المباحة شرعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى ذلك: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والحديث رواه مسلم. فكلما قوي إيمان العبد قوي توكله على ربه وازداد يقينه به سبحانه، تراه متفائلا منشرح الصدر، لا تعجزه المصائب ولا توقفه الصعاب. كلما واجهته صعوبة أو ألمت به مصيبة ازداد نشاطه وعلت همته وتعاظم بذله للأسباب النافعة مستعينا بمولاه سبحانه. يرى في كل محنة منحة وأملا، بخلاف من ضعف إيمانه بالله عز وجل وقل يقينه به فامتلأت روحه بالتشاؤم، تراه كلما ألمت به أدنى مصيبة قليل الصبر، ضيق الصدر، كثير التشكي، فيصده ذلك عن كثير من أبواب الخير وسبل البر والإحسان. وما هكذا كان أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، مع أنهم كانوا أشد الناس بلاء، بل كانوا متفائلين وعلى ربهم متوكلين وعلى أقداره صابرين وبنصره موقنين. فلنقتدي بهم بهذا أمرنا ربنا عز وجل حين قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وبهذا نكون من المفلحين الفائزين. أيها الإخوة، بعضنا في هذه الأيام يعاني من تبعات الحجر المنزلي بسبب وباء كورونا، تراه مهموما خائفا أو متمللا متذمرا. والواجب علينا في مثل هذه الظروف أن نصبر ونتفاءل ونثق بمن ولاه الله أمرنا، نثق في قيادتنا، نثق في جهودهم ومساعيهم في سبيل المحافظة علينا. ينبغي علينا أن نرفع أكف الضراعة سائلين الله تعالى لهم التوفيق والسداد، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. هذه الأوبئة أيها الأحبة تتطلب منا أن نلجأ إلى الله تعالى أولا وآخرا، ثم علينا أن نأخذ بالأسباب التي تقينا من الإصابة بهذا الوباء والحد من انتشاره. ولعل بعضكم اطلع على كلمة سمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله تعالى أثناء تفقده لمستشفى الإمارات الميداني بالأمس، حين قال: إنه من المهم أن يواصل أهلنا والمقيمون الالتزام بالإجراءات خاصة خلال هذه الفترة، وأن نرى بإذن الله أعداد المصابين تنخفض، وأنا على ثقة بأنهم يتفهمون ويلتزمون. الله أكبر، ما أعظمها من كلمة! قال: وأنا على ثقة بأنهم يتفهمون ويلتزمون. فكونوا أيها الإخوة على قدر هذه الثقة من هذا الرجل الغالي والعزيز على قلوبنا. وهناك أيضا أسباب شرعية جعل الله فيها تأثيرا لرفع الابتلاءات والمحن، كالذكر والدعاء والابتهال والتضرع والصدقة وقراءة القرآن وغيرها من أعمال البر والإحسان. فمن وفقه الله عز وجل بادر عند إحساسه بأسباب الشر إلى هذه الأسباب التي تدفعها عنه، وهي له من أنفع الدواء. ولكن إذا أراد الله عز وجل إنفاذ قضائه وقدره وأراد أن يقع البلاء على أحد، أغفل قلب العبد عن معرفة مثل هذه الأسباب وعن إرادتها، فلا يشعر بها ولا يريدها، ليقضي الله فيه أمرا كان مفعولا. فأسأل الله العلي القدير أن يجعلنا عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين، وأن يجعل ما قدره علينا رحمة بنا ونعمة علينا، إنه سبحانه أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.